السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة. ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. مكملين في سلسلة بدأناها مع بعض من عدة حلقات، سلسلة صحتنا النفسية، بنهتم فيها بكل اللي ممكن يأثر على صحتك النفسية. أي شيء ممكن يضايقك يأثر عليك بعد الشر يعني، احنا معاك فيه ونعلمك ازاي تخرج منه، ويا رب دايما نفوسنا تكون مطمئنة. النهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية. أهميته بتنتج من حاجتين، أولا لأنه كتير جدا ونسبته عالية جدا، ولما نيجي نتكلم عنه كل واحد هيلاقي أن موضوع النهاردة يهمه قوي. ورقم اتنين لأنه في الصحة النفسية والطب النفسي خطير جدا، وبيسبب العديد من الأمراض لو ما تعالجش. فاحنا عايزين نركز كويس قوي في حلقة النهاردة، القلق السلبي والإيجابي. هنيجي نبدأ قصتنا بشخصية كانت زوجة حبت تحكي قصتها داخل العيادة النفسية. أول كلامها إنها اتجوزت عن حب. لما حبت ترتبط بإنسان، ارتبطت بإنسان فيه الصفات اللي كانت بتتمناها طول عمرها، مخلص، متدين، محترم، مؤدب، حاجات كتير قوي كانت حطاها بتتمناها في شريك الحياة. وفعلا اتربت جواها انها لازم تحصل على الشخص اللي يناسبها ويستحقها، واتجوزت هذا الشخص. ولكن بعد الزواج بدأت تكتشف حاجات رهيبة. اكتشفت ان الشخص اللي اتجوزته مش فيه الصفات اللي هي كانت بتدور عليها وتتمناها. اكتشفت ان التدين ما هو الا مجرد صلاة فقط لا غير، وبقية الاشياء مش موجودة. اكتشفت ان حاجات كتيرة جدا ممكن تختفي مع الخلافات الزوجية. اكتشفت ان ممكن بعد كده في الحياة الزوجية تلاقي شتايم، تلاقي اهانة، تلاقي ضرب. معقولة كان ممكن يجي في بالها في يوم من الايام ان يكون ده مصيرها؟ كان دايما بيروضها فكرتين. فكرة تقول ان طالما الشخص ده ما طلعش الشخص المناسب وما شافوش اي صفة من الصفات اللي هي كانت بتدور عليها، انها تسعى للانفصال. وكان جواها رغبة دايما انها ما تبقاش فاشلة، لانها كانت طول عمرها مثالية. وكان جواها خوف رهيب، يا ترى بعد الطلاق ممكن يحصل ايه وانا لسه ببدأ حياتي، الناس تقول عليا ايه؟ ومن كتر ما كان عندها سيناريوهات مرعبة من الطلاق ما كانتش بتعرف تاخد القرار، وكانت بتاخد قرار انها هتكمل. كملت، انجبت اولاد، حطت جواها قرار ان لازم الولاد دول يتربوا تربية سليمة صحيحة ممتازة. ده ليه؟ لانها هي كمان كانت من طفولتها متربية تربية ممتازة، كانت طول عمرها شخصية مثالية جدا، كانت حساسة جدا، كان كفاية نظرة العين تخليها بس تعيد حساباتها 1000 مرة لو باباها ولا مامتها بصولها بنظرة مجرد ان يكون فيها عتاب. شخصية كانت دايما متفوقة، كانت دايما مؤدبة، كانت دايما حريصة على انها بتراقب نفسها وبتراقب ربنا، وما بتحتاجش حد يقول لها انت غلطتي ولا لا. هي دايما عندها تأنيب الضمير، ودايما ما بتحبش تعمل اي حاجة غلط. ولانها تربت التربية دي فكانت ناوية تعمل مع اولادها اضعاف كده، عايزاهم يطلعوا على نفس الشكل ونفس التربية. فلما جم الولاد لقت ان الزوج للأسف بيكمل السيناريو السلبي كأب، وبيزعق قدامهم ويشتم قدامهم وبيزعق فيهم. الاب نفسه وطرها جدا جدا جدا، اعصابها بقت على طول تعبانة. اكتشفت المفاجأة ان هي كمان بقت بتصرخ في ولادها، ان هي ما بتطبقش اللي عايزة تعمله. بقى دايما يجي لها حالات بكاء كتيرة بالليل، تقعد تعيط وتبكي مش عارفة هي صح ولا غلط. يا ريت الموضوع وقف بس على موضوع العياط، ده الموضوع بدأ يكبر اكتر من كده بكمان. بدأ يجي لها اعراض جسمية، شوية قولون وشوية تميل وشوية صداع، دماغها على طول مش حاسة انها بترتاح ولا بتنام، بس خايفة ومرعوبة من فكرة الطلاق. ومش ولاقية وسيلة للإصلاح. طول الوقت دماغها بتفكر وتأنبها، يا ترى كان صح ان اكمل ولا لا، يا ترى كان المفروض انفصل ولا لا، طب يا ترى لو خدت قرار دلوقتي ده صح ولا لا، ومش قادرة تاخد اي قرار. اعراضها عمالة تزيد، الامها بتزيد، مشاكلها بتزيد، اولادها مش طالعين بالصورة اللي هي عايزاها، مودها كمان بدأ يدخل في مود اكتئابي حزين، بقت معظم الوقت لو دماغها شغالة ما بتعرفش تبقى مبسوطة ولا سعيدة ولا بتشوف ذرة سعادة. طول الوقت شايلة الهم، شايلة هم بكرة واللي هيجي فيه، ويا ترى بكرة شكله ايه، واكيد هيبقى اسوأ من النهاردة، ما هو السيناريو باين ومكمل، واللي انا فيه ده ليه حل ولا لا. وشوية كان بيجي لها بعض الاسئلة اللي هي نفسها كانت بتخاف منها، طب انا ليه يحصل لي كده، طب وده صح ولا مش صح، طب وهو واحد زي ده ازاي يرتبط بواحدة زيي، يعني انا اكون انسانة كويسة وبخاف ربنا من كل شيء وهو اخطاؤه بتزيد وكل يوم بكتشف عنه الاسوأ والاسوأ. مع السيناريو اللي بتكلم عنه ده، القصة اللي بقولها لكم دلوقتي حالا قصة واقعية لآلاف البنات والستات اللي شفناهم في عياداتنا وفي مستشفياتنا وفي حياتنا برا. شخصياتهم هي حلقة اليوم، شخصياتهم هي الشخصية القلوقة اللي عايزين نتكلم مع بعض ونعرف ده صح ولا غلط، وده طبيعي ولا مش طبيعي، ده إيجابي ولا سلبي، ويا ترى إزاي تتعامل، لأن الشخصية دي للأسف بتبقى بتعاني جدا برغم إنها فيها صفات كتيرة كويسة جدا، لكن يا ترى ده ينفع إنها دي تبقى حياتها؟ لما تتعرض لمواقف زي دي تعمل إيه وتتصرف إزاي؟ ولو مشاكلها مش بس مع الزوج، لو مشاكلها موجودة في وسط شغل ووظيفة اللي حواليها بيستغلوها فيه، يعني تشتغل هي وتتعب وتبقى مثالية ويجي حد من بره مباشرة ياخد شغلها لنفسه، ينسبه لنفسه، هل ده صح ولا غلط؟ هل المفروض أسيب الشغل ولا أكمل؟ إيه اللي أعمله؟ لأنها بتبقى مترددة جدا مش عارفة تاخد قرار. أهلا بيكم مع القلق والتوتر اللي ممكن يسيب ناس كتيرة جدا 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 وبعد الشر عن الجميع. لما نيجي نتكلم عن القلق، أول حاجة هقولها مش كل القلق قلق مرضي، وما ينفعش تكون ما عندكش قلق نهائي، وإلا ده يبقى يعرضك لمرض اسمه اللامبالاة، لما يكون واحد لا بيتوتر ولا بيقلق ولا بيخاف على أي حاجة في حياته ومش فارق مع أي حاجة في حياته، ده في حد ذاته مرض إحنا مش عايزينه. طيب أمال إيه اللي المفروض يحصل؟ الطبيعي عشان تبقى عارف الشيء الطبيعي هو إيه، القلق الطبيعي هو إيه، إن يكون عندك مقدار بسيط من الخوف، مقدار بسيط من إن أنا حريص على حاجة معينة ومستني نتيجتها. لما يكون النهاردة عندي امتحان أو إن عندي نتيجة هتظهر، فطبيعي ومنطقي إن أكون قلقان لحد النتيجة بتاعتي ما تبان بالشكل اللي أنا مستنيه كده، كويس؟ أو عندي امتحان وأنا مذاكر بس عندي مجرد خوف أو قلق عشان لسه ما شفت الشكل الأسئلة عاملة ازاي، عندي وظيفة، عندي شيء معين مهم في حياتي، فمنطقي وطبيعي ان يكون عندي شوية قلق بس مناسب للحدث. طيب امال ايه القلق المرضي؟ القلق المرضي هو ان اللي بقول عليه ده مقداره يعلى جدا ويزيد لدرجة توقف لك نشاطات حياتك، يعني ان يكون القلق السلبي في حياتك عبارة عن قلق وخوف بزيادة لدرجة ان الدراسة اللي انت بتحبها جدا او ماشي فيها يبقى تبدأ تقف، نشاطها يقف، مش عارف اذاكر من كتر القلق والخوف، بتوتر مش عايز ادخل الامتحانات، مش قادر اكمل في مجال الدراسة. تمام، يبقى ده كده هنا مرضي. او مثلا في الحياة الزوجية، انا راجل النهاردة مع بيتي ومع زوجتي عندي قلق وتوتر بزيادة عليهم، بخاف عليهم بس بزيادة جدا من الدرجة اللي بدأت تخنقهم وتتعبهم وتتعبني انا شخصيا وانا بتعامل معاهم، يبقى ده قلق مرضي بدأ يضايق كل الأشخاص. أو إن يكون عندك قلق اجتماعي مع الأشخاص اللي بره وهنشرحها بالتفصيل، ويخليك مش عارف تتعامل معاهم من كتر ما أنت حريص وخايف ومتوتر منهم. يبقى أنا بتكلم عن قلق وظيفي، قلق دراسي، قلق في بيتك، قلق في المجتمع، قلق من أي شكل وأي صورة من الصور دي زاد عن مقداره الطبيعي، فبدأ يوقف نشاطك أو يعمل لك مشاكل أو يضغط عليك أنت نفسياً. لازم نفرق عشان نفهم. طب لما نيجي نتكلم عن القلق، هل الطبيعي النهاردة ان ايه سببه، بيجي منين، ليه الناس القلقين بيبقوا قلقين قوي كده، وايه شكل القلق عشان نفهمه؟ تعريف القلق ببساطة كده هو واحد بيفكر في المستقبل لكن دايما متشائم، متوقع اللي جاي وحش. وصلت؟ يعني اللي جاي لما تقول له هنطلع رحلة يبقى قلقان لحسن يحصل حاجة وحشة في الرحلة، طب ليه على طول السيناريو اللي جالك هو الوحش مش الحلو؟ هي دي السؤال بقى. هنا هتبدأ فكرة القلق المرضي أو السلبي. تمام؟ رايح لامتحان وهو مذاكر، فمتوقع ان الامتحان مش هيجي زي ما هو عايز، فخايف ومرعوب لدرجة انه يوصل انه يعيط يبكي مش قادر يروح الامتحانات، او انه رايح النهاردة يعمل اي شيء فمتوقع ان الشيء ده مش هيتم. تعرفوا قوي المثل ده موجود فين؟ في الام اللي لما ولادها ينزلوا يروحوا مشوار وتفضل طول الوقت طلباهم، فيقول لها خلاص احنا كويسين جايين في السكة، قفلت 3 ثواني بتجيلها سيناريو سلبي انه ممكن يحصل لهم حاجة وحشة، فترجع تتصل بهم تاني، ما خلاص احنا قلنا لك ان احنا جايين يا ماما في السكة ما تقليش، تمام، قفلت فجت لها فكرة وحشة في دماغها تاني سلبية، فاتصلت بهم تاني انتوا كويسين، وتفضل تتصل بهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ليه؟ عشان عندها افكار سلبية مش قادرة توقفها، مش هتطمن غير لما هم يوصلوا البيت. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
وعليكم
استاذة يارا. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا بيكي.
لو سمحت بس يا فندم، انا دكتور، انا داخله ثانويه عامه جديد يعني لسه السنه دي.
تمام.
فانا يعني انا من النوع القلق شويه وبتوتر شويه، فعايز ابدا صح وما اقعش في النص، وعاوز ادخل كليه طب ان شاء الله.
يا رب تخشي احسن الكليات. تمام، ويحقق لك اللي انت عايزاه وانا عينيا الاثنين. طب القلق بتاعك ده بيبقى شكله ايه؟ ما توصفيه لنا كده. سيدة يارا انقطع الاتصال. طيب كويس ان احنا لحقنا ناخد السؤال وهنجاوبك عليه من عينيا الاثنين. معانا استاذة امل. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور، عندي سؤال، انا مش عارفة هو ليه علاقة بالحلقة ولا لا، بس هو انا
اتفضل.
جوزي كان بيشتغل وكان شغله كويس جدا، وفجأة حصل له مشكلة في شغله.
تمام.
بعد كده تحول شخصية عصبية جدا، ما بينامش على طول، قلقان وبيفكر طول الوقت، مش بينام خالص تقريبا، يعني بيكملش 2-3 ساعات نوم. بدأت شخصيته تتغير ويبقى عصبي جدا جدا. ومش مقتنع بقصة ان هو ممكن يكون تعبان او عنده مشكلة نفسية، فانا مش عارفة اساعده ازاي. بدأ يمد ايده عليا بعد ولاد كتير. وهو ما كانش كده خالص في الاول.
تمام. انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟
18 سنة.
يعني هو حياته طول ال 18 سنه ما كانتش بالنموذج ده؟
لا لا خالص، ما كانتش كده خالص. بدا يشك في كل حاجه، وللاسف ان هو ضربني مره قدام بنتي، وكان هي عندها 5 سنين، فالبنت من ساعتها متغيره تماما، وانا مش عارفه ده ممكن ياثر عليها برضو ولا لا.
طيب معلش، انت قلتي لي كده حته محتاجه افهمها قوي، يعني ايه بيشك في كل حاجه؟
يعني بيشك في اي حاجه، ان هو لو جه لازم يعرف مين جه، طب مين راسه بنتي نازله دلوقتي ليه، طب كده. بدا هو دلوقتي عمل زي فتح مشروع صغير انا مشاركه فيه.
تمام.
فبقى مصدر الرزق اساسي ان هو انا اللي بعمله يعني.
تمام.
فهو الموضوع ده بدا يضايقه جدا، وكل شويه يقول لي لا انا برضو انا السبب فيه، وانا اللي فاتحه، وانا من غيري هتموتي، ومن غيري مش
هتعرفي. طيب معلش استاذنك، هو كده حساس بزياده. طيب السؤال بس، كلمه انه يشك دي ممكن يوصل شكه لحاجه مش حقيقيه وهو يصدقها؟ يعني ممكن مثلا يتهمك باتهام ما حصلش وهو مصدق الاتهام ده؟
هو يعني ما وصلش الاتهام، بس بدا يراقب، يعرف يشوف التليفونات والواتساب والرسائل وكل حاجه.
تمام. بس مجرد شك ولا لا بقى اتهام صريح؟ هو متاكد ان انت بتعملي حاجه غلط بس مستني ان هو يعني يمسك عليكي حاجه؟
لا هو مجرد شك بس، ما بيشوفش حاجه صريحه.
اوكي.
وانا بسيب له التليفون يعني، ما عنديش مشكله، ده كله على الشغل، بس بدا يشك فيها، ويشك ان انا مثلا جالي زباين في المحل واخدت فلوس زياده عن اللي اديتها له، وحاجات كده كتير.
طيب في الفترة الأولى من زواجكم اللي كان فيها كويس جدا، كانت صفاته إيه؟ يعني كان شخص حريص عليكي، مثالي؟
لا، كان مثالي جدا وكان كويس جدا.
مثالي جدا، أوكي. طيب خليكي معانا، لأن حلقة النهاردة
أنا مش عارفة أساعده إزاي. بس
ما أنا هقول لك، هي حلقة النهاردة أصلا معمولة عليه كده كويس؟ عن الشخص اللي بيبقى مثالي جدا، ده اللي هو قلق طبيعي، ويتحول فجأة للشخصية اللي أنت قلتي عليها اللي هو القلق المرضي. هشرحها لك حالا وإحنا جوه الحلقة، فهتلاقيني بتكلم عنه طول الحلقة، تمام؟
اوكي.
واقول لك هنتعامل معاه ازاي. ربنا يبارك في عمرك. كويس. زي لسه ما بقول لكم، احنا عندنا قصه القلق والتوتر تلاقي معانا في كل بيت وفي كل شخصيه حوالينا. احنا ما بنكتشفش ان ده مرض، احنا بنبقى قاعدين مع ناس من اجمل الشخصيات في حياتنا، ناس حساسين جدا، ناس مثاليين جدا، ناس عايزين يعملوا كل حاجه على اكمل وجه، ناس عندهم تأنيب ضمير، ناس بيحطونا فوق راسهم في التعامل، ناس اسلوبهم كويس جدا جدا جدا. دي الشخصيه القلوقه، بس وهي لسه في الشكل الطبيعي بتاعها، ما دخلش عليها المرض بشكل زايد. يعني لو اتضغطت نفسيا جامد جدا ممكن يتحول القلق الطبيعي لقلق مرضي. الضغوط النفسيه والمشاكل بتبقى سبب رئيسي هو هنا الزوج كان شخص مثالي جدا كويس جدا على مدار فترة طويلة مع زوجته، لكن طبعا المثالية اللي بتتكلم عنها دي لو ما نخش في تفاصيل قوي، لو احنا قاعدين مثلا في جلسة نفسية بناخد بقى تفاصيل الحياة الزوجية وكان بيعمل ايه بالظبط، هتلاقيه كان شخص حريص بزيادة شوية، كان شخص بيراعي الناس اكتر من نفسه زيادة شوية، محبوب على مستوى كبير جدا لانه دايما بيعمل كل حاجة على اكمل وجه، اللي هو يعني واخد الشكل الألوق الطبيعي. تمام، ده كده بنقول له دايما خليك حريص، لان انت لو اتضغطت بزياده جهازك العصبي مش هيتحمل، اللي احنا الصفات اللي قلتها دي هتتحول للعكس، هيبقى حساس بزياده ما بيتحملش كلمه، هيبقى قلق بزياده جدا وبيتوتر كل شويه، متردد في حاجات كتير، بتجيله افكار سلبيه من وقت للتاني، زي بالظبط ما جات له فكره سلبيه مع زوجته ان عشان بينهم شراكة وشغل يبقى هي ممكن تفهمه غلط، تفهم انه ملوش دور، تفهم انه ملوش لازمة، رغم ان ده كله ما حصلش والزوجة ما فكرتش فيه، هو فكر فيه، هو فكر في السلبي، فكر في الشيء اللي فيه تشاؤم. معنا اتصال تليفوني، السلام عليكم.
شوية
استاذة يارا، كويس انك معانا. قلتي لي عندك قلق وخوف من الامتحانات من الثانوية العامة.
انا لتالتة ثانوي السنة دي.
يعني لسه بنبدأ مع بعض اهو صح؟ ليه جاي لك خوف؟ يعني انت بتبداي سنه دراسيه عاديه
و انا عاوزه ادخل كليه طب.
طيب تمام.
احيانا بيجي لي احيانا ان انا بخاف ان انا ما ادخلش الكليه، واحيانا ثاني بقول انا خلاص انا مسلم الامر لربنا، انا مش عارف انا ايه دلوقتي.
تمام
وبعدين نعم
اتفضلي كملي.
ماشي يا دكتور. وبعدين يعني في احيانا في المذاكره كده بحس ان انا اذاكر كل حاجه لكن مش فاهمه في الحته، لما بروح البيت بتعمل كل حاجه وارجع البيت حتى مش فاهم حاجه خالص.
طيب تركيزك بيبقى كويس ولا تركيزك ضعيف؟
والله مش عارفه.
يعني لما اقعد اقرا كده مثلا في اي شيء وانا بذاكر بخلص الاقي نفسي حفظته وتمام وبراجع تمام، ولا بلاقي نفسي لا ناسيه كل اللي انا عمال اقراه؟ تقاطع الاتصال. طب حاولي معانا يارا مره تانية واحنا معاكي النهارده، يعني نشوف الحلقه مع بعضينا وكده كده هجاوبك برضو. طيب احنا بنتكلم عن القلق ما بين القلق الطبيعي والقلق المرضي، يا ترى ايه اللي بيخلي الانسان يوصل للقلق المرضي ده؟ ايه اسبابه؟ عشان عايزين نفهم هو بيجي ليه. اول حاجه العلماء مع ابحاثهم الطويله وجدوا ان في نقص ماده في المخ اسمها السيروتونين، قد يكون سبب نقص هذه الماده تسبب افكار زي كتيره جدا تشاؤميه. يعني ماده في المخ من الموصلات الكيميائيه لما بتقل بتبقى عامله لي افكار تشاؤميه كتيره جدا، قلق وتوتر وخوف. تمام، ده لما بنتكلم عن السبب العضوي. اتصال التليفوني، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
ام عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك، ازاي حضرتك؟
الله يسلمك يا دكتور، الله يخليك.
اتفضلي.
انا بتابع حضرتك على طول، يعني بقالي اكتر من سنه بتابع حضرتك كل اسبوع.
يزيدني شرف والله، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا دكتور. انا مشكلتي يا دكتور بقالي سنتين دخلت على مواقع اليوتيوب، كنت بتفرج عادي على الفيديوهات العاديه.
تمام.
فجي قدامي فيديو احذر ان ده كانسر.
تمام.
ساعتها وانا على طول خايفه من اي حاجه، واشوف لو تعبت لو جالي تعب اخاف اروح اقلق واكشف، رحت كشفت كذا مره الدكتوره تقول لي ما عندكيش حاجه. ولو حد من ولادي تعب برضو اخاف عليهم، بنتي ساعات تقول لي ماما صدري واجعني اخاف، او يا ربي قدر الله عندها حاجه اي.
تمام.
حاجه تحصل لي انا حاجه غريبه في جسمي اقول يا رب ده يكون مرض وحش او اي حاجه، فخايف على طول على طول قلقانه وخايف على ولادي اكتر حاجه.
تمام.
مؤثر فيا بقى ان انا عندي على طول رعشه في ايدي وجسمي كله بيتهز.
طب بصي بقى عشان الحلقه دي بتاعتك برضو. تمام. يعني حلقه
تمام.
النهارده دي كلها عليكي، فخلي بالك معانا وركزي، وان شاء الله باذن الله هقول لك على في اخر الحلقه على اساليب علاجيه نشتغل بيها سوا. ماشي
ان شاء الله يا دكتور، ربنا يبارك لك يا رب.
الله يديك الصحه ويتقبل مني ومنك كل خير، الله يكرمك. طيب نرجع تاني، وبرضو السؤال بتاع ام عبد الرحمن ده من صميم حلقتنا النهاردة، لانه شكل من اشكال القلق والتوتر اللي بنمر بيه. القلق موجود بخمسين صورة في كل بيت، ركزوا معانا كويس. طيب قلنا الاسباب، نقص المادة اللي في المخ، ودي بالمناسبة بتكون وراثية، يعني هتلاقي يا بابا يا ماما برضو كان قلق وحريص بزيادة شوية، بس مش بالصورة اللي انت ممكن تبقى شايفها عليك، ممكن يبقى هو بصورة مختلفة. طب ده من الناحية العضوية، أمال إيه كمان؟ قال لك التربية ليها دور مهم جدا جدا جدا، إزاي؟ لو الأسرة بتربيك بمبدأ غلط، مبدأ الحماية الزايدة، الهاي إي إي، يعني الحماية الزايدة اللي بتخلي الواحد يربي ابنه بطريقة تطلعه شخصية قلوقة. إيه ده؟ يعني أنا ممكن أأذي ابني بحمايتي ليه؟ ده أنا بحافظ عليه عشان أنا بحبه جدا، أهي الحماية الزايدة دي زيها بالظبط زي العنف الأسري اللي هو الضرب والإهانة، عارف اللي بيضرب ابنه ويبقى كده بيهينه؟ أنت بالظبط حمايتك الزايدة دي جبت له قلق وتوتر وخوف. القلق والتوتر والخوف يزيد معاه وانت مش واخد بالك من كتر خوفك عليه، يجي يمسك الكوبايه لا حاسب، يجي يمسك الكهرباء لا ما تجيش جنب الكهرباء، يجي يلعب لا ما تلعبش هنا، حاسب اوعى ما بلاش. طلع واحد بيخاف جدا، مرعوب من كل حاجه حواليه، او الشخصيه بتاعته بقت تميل للتجنبيه، يتحاشى كل شيء، مش عايز يبقى عنده شخصيه مقدامة كده وجريئة، مفيش الكلام ده. طيب التربية بالحماية الزايدة دي ممكن بعد كده تطلع لي شخصية قلقة جدا؟ طريقة التربية دي نفسها بتخلي شخص طقوسي، يميل للطقوس اللي اتعود عليها بس ما يعرفش يتعود على كل ما هو جديد، ودي بقى سمة على سمة على سمة من مجموعة سمات بتطلع لي شخصية في النهاية قلقة. وقلت هنا القلق بتاعي هيبقى احنا شايفينه ميزة، شايفينه ميزة ازاي؟ اصل الولد دوت مش شقي، اصل الولد دوت متربي تربية كويسة جدا ومؤدب ما بيقولش لفظ واحد خارج، اصل الولد ده ما بيلعبش بره البيت ده جوه البيت بس، الولد ده اخلاقه ما شاء الله، شايفين المميزات الحلوة دي جميلة. بس الولد ده ما عرفش يغير الحاجات دي كلها في الشخصيه بتاعته لما قابل الناس، بقى على طول الشخصيه اللي واخده جنب، اللي بيخاف يعمل اي حاجه، اللي ملوش غير في المذاكره وبس لو هو بيذاكر مثلا، اللي ملوش غير في انه يجيب درجات، لكن لما تيجي تتكلم معاه عن نشاط رياضي اجتماعي ثقافي ترفيهي ملوش في ولا نشاط من دول، ما تعودش ما تعلمش، كان بيخاف. وصلت؟ يبقى هي بدأت معانا بالخوف الزايد في التربية، الخوف الزايد والحماية الزايدة بتطلع لي شخصية تعاني من القلق والتوتر، واللي احنا لازم نخلي بالنا منها كويس جدا. في أسباب كتيرة تانية قالوا انها ممكن تسبب القلق والتوتر، زي فكرة ان الشخص يصاب مثلا بفقدان عزيز من الطفولة يسبب له قلق وخوف، انه يصاب بأمراض مزمنة أمراض كذا، بس في النهاية الأساسيين الرئيسيين المسببين للقلق والتوتر هو العضوي و الجزء بتاع التربية وطريقة السلوك اللي بينشأ فيها الشخص اللي يتكون شخصيته وشخصية قلقة. طيب التربية والحاجات دي طلعت شخصية قلقة ومتوترة، وطلعت لنا نماذج مختلفة من المشاكل. ليه كل واحد في القلقين شخصيته مختلفة وطريقة مخاوفه مختلفة وقلقه مختلف؟ هو ايه الشكل بيبقى عامل ازاي؟ طيب هناخد اتصال تليفوني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازيك يا دكتور؟ استاذة اسماء اهلا وسهلا بيكي.
اهلا بيك يا دكتور. لو سمحت دكتور معلش
اتفضلي.
انا كنت جات لي فتره كده كان جه واحد جارنا مات، وبعدين انا جات لي حاله نفسيه ان انا هموت، يجي الخميس والجمعه ده ان انا هموت فيه واصبح ميته.
تمام.
ساعات ان بتاخرني الحاله دي ان انا ممكن تخليني بعيد، تبعدني عن الطاعه شويه.
ازاي
يعني تخليني مثلا هموت لا ما نعملش حاجه بدل نتاخر؟
يعني بتقربك بقى للطاعه اكتر مش تبعدي.
هي لا يعني ما نخش، كل ما نخش في مشكله سبحان الله يعني بنجرب في الطاعه، بس الوسوسه دي بتخليني نفكر اني بخايفه.
يعني تقصدي ان انا من كتر ما بقى مقربه من ربنا قوي بيجي لي فتره بخاف عايز ابعد، عشان يعني الطاعه بتوديكي للموت مثلا؟
يعني خايفه يقول لي انت لو عملت الطاعه دي هتموتي بعد منها على طول، يعني
تمام.
لو صمت النهارده هتموتي.
ربط الطاعه بالموت. تمام.
لو صمتي هتموتي، لو قلت الاذكار، ولو خشعتي في الصلاة، لو خشعتي في الصلاة الركعة دي هتموتي.
تمام.
فأنا خايفة من أنا بحب ربنا ونفسي أجرب من ربنا أكتر ونفسي أتعلم.
تمام.
عندي عيالي برضو، أنا عصبية شوي. بس عندي عيالي برضو بيوتروني.
هم اللي بيوتروكي.
أنا متوترة لوحدي بس أنا عايزة أحل يعني.
ماشي. دي الحقيقة إن أنت أصلا متوترة منهم، هم أطفال طبيعيين.
هما ممكن انا اللي عامله لهم التوتر من خوفي او من بالذات لما ببقى خايفه او غلقانه بحس ان انا مش طبيعيه يعني، وساعات ببقى نفسيتي هاديه كده بحس ان انا مرتاحه كده وبحس ان انا هاديه وببقى مبسوطه خالص بالوقت اللي انا فيه ده.
تمام جدا. استاذه اسماء تابعيني عشان الحلقه دي والحلقه اللي جايه هيبقوا عليكي، الحلقه دي عن القلق وهنتكلم المره الجايه عن الوسواس، وانت الاثنين مهمين بالنسبه لك جدا. ماشي.
معلش بس سؤال ثاني بالله عليك، واحد
تحت امرك
علي.
اتفضلي.
نفس الطريقه برضو بيجي لها نفس كانت عملت حاجه كده يعني جابت اخوها يعني مريض، فجابت له حاجات يعني كان عليه ان هو يجهز اخته وهو عاجز.
ماشي.
فهي جابت له حاجات من ورا يعني كانت واحده وعدتها قالت لها انا هديكي فلوس وانت تجيبي الحاجه ديت يعني تشيلها من على اخوك.
ماشي.
فبانت ب 7000 جنيه من ورا جوزها يعني.
تمام.
فجابت الحاجه ديت وسددت من ورا جوزها يعني ربنا وقف له ولاد الخير وسددت.
ماشي.
ب بس بعد كده هي في حاجات قالت لجسها عليها وفي حاجات ما قالتش لجسها عليها، هي خايفه بتجيلها وسوسه ان هي هتموت برضو، وايه وهتموت وهي هتنفضح يعني، وجسها مش هيبقى راضي عنها.
هي سدت ال 7000 جنيه الا شويه يعني، في مبلغ لسه عليها
لسه فاضل حوالي 500 جنيه او 600 جنيه يعني من الفلوس اللي كانت فاضله عليه.
طيب
هي جالت على فلوس وفي فلوس ما جالتلوش عليها يعني.
تمام جدا. طيب
هي خايفه بتقول لي لحد درجه ان هي مكلماني العصر وبتقول لي انا خايفه، انا خايفه نموت وهو مش عارف الحاجات دي عني.
تمام
تسالي لي انا مش عارفه انا خايفه، وكل شويه بدل يخش لها من الناحيه دي يعني.
فهمت.
يدخل لها من المدخل ده ان انت هتموتي
وهيعرف طب هي مشكلتها ان هو يعرف ولا مشكلتها ان كده حرام وموسوسه ان ده
هي مشكله خايفه، هي خايفه من ربنا بتقول يعني هو كده حرام
بس
هو يعني هو محترم يعني وكويس، وحتى لو عرف مش هيقولها، بس هي بتقول انا خايفه نقول له وخايفه ان هو يبقى حرام عليا كمان، فهي بتسال.
تمام جدا ماشي تمام كده.
قلت لها انا هنسال لك والله
تحت امرك وهجاوبك حالا عينيا الاثنين. طيب معانا اتصال تليفوني ام مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يبارك في عمرك.
هو احنا في ظروف انفصال بيني وبين جوزي، بس الحاله النفسيه بتاعت بنتي بقى هي اللي مش مريحاني خالص يعني.
هي كام سنه؟
في اولى جامعه.
تمام.
نايمه على طول مش رافضه ليل ونهار، امتى اموت امتى اموت، 24 ساعه ما عندهاش قابليه للمعيشه حتى يعني هي عايزين نخف، لا ما عندهاش، بتاكل اكتر وتنام وتاكل وتنام، ونايمه نايمه على طول، كل ما تصحى امتى بقى نموت يا بنتي. داخل علينا ايام العمل الصالح فيها كويس.
الانفصال ده حصل قريب يعني؟ الواقعه دي لسه قريب بالنسبه لها؟
لا 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 لا، من ساعه الموضوع انا منفصله بقالي 3 سنين.
وهي من 3 سنين في الاعراض دي؟
من 3 سنين مش رافضه العيشه، رافضه ان هي تعيش، رافضه ان هي تعيش.
طيب هي معنى كده ان هي كانت الثانويه عامه السنه اللي فاتت واللي قبلها طبعا؟
كانت طيب. الثانويه العامه وكانت بالذكر اللي ينجحها بس يعني.
يعني حتى المجموع فرق معاها طيب ولا ما فرقش؟ فكره انها رايحه الجامعه فرق معاها ان رايحه جامعه ولا مش رايحه؟
لا فرق، مش عايزه حتى تروح الجامعه يعني، هي بتروح عشاني يعني، بتروح الجامعه عشاني وذاكرت عشاني.
طب علاقتها باصحابها اخبارها ايه؟
يعني هي الصحاب. لا هي كويسه جدا مع اصحابها، تتمنى يعني ساعدتها ان هي تشوف الناس اللي حواليها مبسوطين يعني
برغم حالتها دي بتقابل اصحابها وتخرج معاهم
بالظبط كده، وتبذل كل يعني لو معاها اخر فلوس تصرفها على صاحبتها، تجيب لها هديه، تجيب لها فرحه، تجيب لها ورده، تجيب لها اي حاجه عشان تسعد اصحابها اللي حواليها.
عمرها اتكلمت عن الانتحار او هددت بيه؟
ما هي امتى نموت؟
لا هي بتتكلم في امتى الموت، انا بتكلم بهدد بالانتحار، ان انا هاخد حبوب، ان انا هشرط ايدي، ان انا هعمل اي حاجه.
ما هي يعني على علم وعلى دين، هي خريجه ازهر.
تمام.
عارفين ان ده حرام يعني.
ما هو ماشي، عارفين انها حرام حاجه وان انا بهدد بيه حاجه ثانيه ملوش علاقه.
لا ما بتهددش كده.
ما بتهددش.
عارفين ان ده حرام يعني عشان ما نبقاش خسرنا الدنيا والاخره يعني.
تمام. هي ليها اخوات ولا ملهاش؟
ليها ولدين. هي كانت مرتبطه بالكبير، كانت بتقول هو يعني مسجلاه على التليفون بتاعها كده ماي اكسجين، هو الاكسجين بتاعها.
تمام.
فطبعا هو اتجوز فخلاص يعني بقى ما بقاش بقى
ما فيش اكسجين كده. طيب والصغير اخبارها ايه معاه؟
والصغير هو الصغير في اعلام، بس هو انطوائي، مش من النوع اللي بيتكلم. الكبير هو اللي كانت بقى بتتكلم وبتهزر معاه وكل اسرارها معاه وكل حياتها معاه.
طيب بص، هو طبعا انا مش عايز اطول في الاسئله قوي عشان الوقت، بس هو معلش سؤال، الاب سبب الانفصال كان ايه؟ كان عنده اي مشكله نفسيه؟
ايه؟
الانفصال عن والدهم، كان في عنده مشكله نفسيه او حاجه؟
بالظبط كده.
كان عنده ايه؟ او يعني
حب الذات قوي يعني، مش مهم مش فارقه معاه الدنيا كلها، اهم حاجه هو.
تمام.
يعني هي قعد من شهر 9 من ساعة ما دخلت الكلية لحد شهر 4 لحد جواز ابني، وهو ما رفعش سماعة التليفون ولا اتصل بيها ولا يعرف عنها حاجة خالص.
تمام.
وجي لما دخل في مشكلة بقى يكلمها، وبقت معايا هي اللي واقفة معايا في المشكلة بتاعته ليل ونهار، وبيتصل بيها
يعني في مشكلته هو بيكلمها. لكن هو في العادي ما بيسألش عليها خالص.
بالظبط كده، خلصت المشكلة قطع تاني.
تمام. لكن في حياته مع حضرتك كان شخص سوي طبيعي كده في حياته كشخص شايل مسؤولية كزوج كده، ولا كان في مشاكل برضو؟
لا ما كانش شايل المسؤولية، حتى احنا لما كنا بنخرج بره حتى بنتعمد ان احنا نتأخر عشان يقلق علينا يسأل علينا، لا ما كانش بيسأل.
تمام.
لا
طيب انا هجاوبك على سؤالك كده كويس واقول لك ان شاء الله المفروض نعمل معاها ايه، بس خليكي معانا عشان وقت الحلقه بس يا رب يكون في مساحه كبيره للاجابه. طيب احنا هناخد اجابات الاسئله بس، وعشان خاطر لازم ارد على كل الناس. كان معانا سؤال عن يارا، يارا بتتكلم انها داخله على الثانويه العامه، ودايما احنا اتكلمنا عن الشخصيه القلوقه لما تيجي داخله ثانويه عامه يحصل ايه، تتوتر جدا. هقول لكم معلومه غريبه قوي، الثانويه العامه دي قلناها كتير قوي في حلقات قبل كده، سنه دراسيه زي اي سنه كده كويس، بتلاقي نفسك اولى ثانوي شبه ثانيه ثانوي شبه ثالثه ثانوي، ولو عملوا بعدها رابعه ثانوي مفيش اي مشكله، هي مجرد سنه دراسيه هديك فيها مجموعه مواد زي اي سنه كنت ماشي فيها، بتقرا المواد ديت وبعدين بجيب لك امتحان في الحاجات اللي انت مذاكرها، تقوم داخل كاتب كل المطلوب منك، مفيش اي حاجه زياده بتحصل. كل البالونه الكبيره اللي بتحصل ان السنه دي مجموعها هيقول لك تروح فين او كليه ايه او جامعه ايه او كذا، فمن هنا جت فكرة الرعب وان تحديد المصير وان وان وان. لكن لما تيجي تبص على المطلوب منك فيها كسنة دراسية، مش مطلوب منك اي حاجة غير انك تبدأ تشتغل طبيعي، تذاكر طبيعي، تخلص زي ما بتخلص كل حاجة، وتبدأ تشوف اللي انت ذاكرته وحفظته ولا لا او فهمه ولا لا، بس مش حاجة كده اكتر من ده. طيب القلق والتوتر الموجود ده، القلق اللي انا بتكلم عنه ده شكل من اشكال القلق والتوتر اللي ممكن تصيب كتير من طلاب الثانوية العامة القلوقين. يعني عندنا دايما يقول لك اصحاب كليات القمه دول مشكلتهم ان هم بيبقوا قلقين جدا، كنت حتى هزر اقول لهم طب صيدله هندسه علوم، هتلاقيهم معظمهم قلقين للنص في الميه طول الليل والنهار عمال يفكر فيه شاغل باله بيه، النص في الميه بيخليه مش عارف ينام، بتخليه عنده ضربات قلب زياده، عنده قولون، كل ما يقرب على الامتحان اعصابه بتسيب، عياط يشتغل. طب كل ده ليه؟ ليه ما انت شاطر ومذاكر والحمد لله وفاهم، مش عارف بس انا خايف من الامتحان جدا، خايف لحسن يضيع مني نص درجه فضيعه انا، وهكذا. طبعا من الاول خالص بنبدا نعمل برنامج ليارا، وقت مذاكرتك ووقت للترفيه بتاعك، مفيش حاجه اسمها السنه دي مفيش ترفيه، مفيش حاجه اسمها كده، العقل البشري لازم يريح عشان الموتور يفصل فيعرف يجدد تاني تركيز وانتباه، فاعملي برنامج منظم. وهنشرح بعد كده في حلقه من الحلقات مع بعض برامج اللي ممكن نشتغل بيها طول السنه وتبقى بالنسبه لك هايله وتطلعي من الاوائل، برنامج منظم اشتغل عليه هيضيع لك الخوف والقلق والتوتر تماما. معنا أستاذة أمل، كنا بنتكلم إن حلقة النهاردة تعتبر مشابهة جدا ليها، لأن أنا عندي مشكلة الزوج اللي فجأة تحول، وأنا قلت لك الزوج هنا كان شخصية قلقة قلق طبيعي تحول لشخصية قلقة قلق مرضي. ليه قلق مرضي؟ لأنه بدأ يشك بزيادة، أنا كنت قلقان بس من قصة الشك دي، لا يكون شك مع يقين ده كده هيديني في مرض تاني خالص، لكن الشك مع المثالية اللي هو كان بيعملكم فيها قبل كده مع الحساسية الزيادة جدا جدا اللي عنده، هو هنا بيمثل مرض القلق، الشخص قاله قلق مرضي، وهنا في الحالة دي بيستلزم انه يستبصر بمرضه اولا، يعني يتفرج على حلقات عن القلق كتير، هاتيله كذا حلقة عن القلق هيلاقي الاعراض دي موجودة عنده، واطلبي منه بهدوء ان احنا نستشير شخص يتكلم معاه، مجرد ان احنا ناخد رأيه في الموضوع بحيث انه يتقبل الفكره، لان ناس كتير قوي للاسف فكره الدكتور النفسي ما زالت مربوطه عندهم بانه دكتور مجانين ما روحلوش، وده مش حقيقي. احنا ما بيخشش عياداتنا اللي بيجولنا من المرضى صفوه المجتمع، دكتور مهندس مستشار دبلوماسي راجل محترم جدا داخل يناقشك في مشكلته ويمشي مش اكتر من كده، فبيخش العياده النفسيه الصفوه مش المجانين. تمام. طيب معانا استاذه اسماء، جات لي فتره كانت جارنا مات وبعدين بقيت كل خميس وجمعه يبدا يجي لي فوبيا الموت. طبعا فوبيا الموت اعد درجات القلق والتوتر، وهنشرح طبعا فيها بالتفصيل الحلقه الجايه ازاي ان ممكن يجي لي فكره الخوف من الموت، والخوف من الموت او الخوف من المرض اللي هيسبب الموت، الاثنين دول من انواع القلق والتوتر اللي هي بتبدا تجيب لي اعراض جسميه. يعني انا مجرد ما سمعت عن واحد مات وكان بقى شرحوا لي مثلا شكل موت بتاعته، ضربات قلبه كانت زياده، القولون حصل له ايه، ده حصل له كذا وكذا، خوفي من الموت يبدا يخلي الاعراض كل شويه تجيني، وابدا اروح للدكاتره والف عليهم واروح لهنا البطنه واعمل رنين واعمل اشعه القلب واعمل ما اعرفش ايه واعمل ايه، الهيصه اللي انا بعملها دي كلها عشان ايه؟ عشان اطمن اني كويس. طب وبعد ما اطمنت مجرد ما يحصل يعدي كام يوم يبدا الخوف يجي لي تاني، فكره سلبيه مسيطره على دماغي، الطبيعي ان انا اعالج الفكره مش اني استسلم ليها واقعد استمر مع المرض كل شويه. فكره كمان انها ارتبطت معايا بقى بحاجه فيها العبادات والصلاه، ودي مشكله اكبر بكتير. عارف يعني ايه ان انت تبقى مربوط معاك الدين بالموت؟ يعني هي النهارده كل ما تزود في العبادات يجي لها تخيل ان دي الحاجه الكويسه اللي قربت من الموت، فتبدا بلاش اعمل عبادات. ارتباط شرطي ما بين شيء ملوش علاقة بشيء آخر، ادخل عباداتي اللي أنا بعملها بقرب الموت أو بعده. لكن مهما أنا قلت من كلام، لازم هنا في الحالة دي أنا عندي مشكلة لازم تتظبط. نقص مادة السيروتونين بتخلي الأفكار السلبية كتيرة جدا 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 جدا، لازم نشتغل بقى فيها بأنواع علاجية كتير هنحتاجها وهقولها لك حالا. عندنا 4 أو 5 أساليب لازم تعرفيهم. أول حاجة إن احنا نتعلم حاجة اسمها إزاي أدير إدارة النفس، يعني أنا عايز أتعلم إزاي أتحكم في نفسي. رقم 2 إزاي إدارة المخ، طريقة التفكير، يعني إزاي أتحكم في الأفكار اللي بتجيني أخليها ما تجيش. دي برنامج بيبقى معمول منظم، برنامج التحكم في الأفكار كده كويس، برنامج إدارة الضغوط، مش كل ما اتحطنا في ضغوط نفسية زي الزوج اللي كان موجود لما اتحط في ضغط على طول اتحول القلق. طب إزاي إدارة الضغوط النفسية، إن لما يجي لي أي ظرف ضاغط على طول أعمل حاجة اسمها توازن بعد الصدمة، أفوق من الضغط دوت وأتعامل كويس جدا، ميبقاش عندي مشكلة. تمام. المفروض إن أبدأ أكتشف إيه هي الحاجات اللي بتسبب لي راحة أو سعادة وأنا قبل ما أتعب، يعني أنا وأنا قاعدة إيه الحاجات اللي بالنسبة لي بتريحني، إيه الحاجات اللي بتسبب لي أنواع من السعادة، عشان أبقى عارف إن الحاجات دي ممكن أرجأ ليها بسرعة، حالة اللجوء ليها فورا وقت ما الضغط. في واحد بيحب البحر، في واحد بيحب الخروج، في واحد بيبقى بيسمع حاجة بتريحه، في كذا في كذا في كذا. المهم كل واحد هيعمل قائمة من الأشياء اللي بتسبب له الراحة والسعادة. في النهاردة حاجة اسمها التعلم من الخبرة. أنا النهاردة المفروض بستبصر يعني ايه، انا جيت الخميس والجمعة اللي فاتوا دول انا على سؤال حضرتك يعني، ولقيت نفسي تعبت جدا جدا عشان الموت وما حصلش. مش افضل قاعدة عادي وما فكرش في الموضوع لحد يوم الخميس والجمعة اللي جاي، لا انا متى هديت ببدأ اعمل حاجات بسيطة كده. ازاي اتعلم من خبرة الخميس والجمعة اللي فاتوا اللي كانوا اسوأ يومين عليا، عشان الخميس والجمعة الجايين لازم يعدوا حلوين عليا، وبنبقى عاملين لها خطة مسبقة. في حاجة طبعا العلاج الروحاني مهم جدا، وفي نقطة هوضحها لكم يا جماعة، القلق والتوتر ملوش علاقة بنقص الدين، عشان الناس تقولك ده نقص إيمان، قربي من ربنا أكتر. على فكرة ممكن يجي الملتزمين جامد جدا ويجي المتدينين جامد جدا، وده ملوش أي علاقة، القلق أو الوسواس القهري ده ملوش علاقة بالناحية الدينية، يعني مش نقص إيمان خالص، ده حاجة زي ما قلت موصلات كيميائية في المخ، فتيجي للمتدين وتيجي لغير المتدين، تيجي للشخص العادي وتيجي للإمام المسجد أو تيجي للملتزمة جدا، فده ملوش أي علاقة. ولكن وإحنا بنعالج بنلجأ بقى هنا للناحية الدينية، لأن زيادة الجانب الديني بيزود الجانب الروحاني، بيعمل نوع من السكينة والطمأنينة، إني أشعر إن أنا جاهز في أي وقت لإني أكون أمام الله عز وجل وإني أروح للجنة، مش هيعمل لي الرعب من الموت. تمام. بعض اليقينيات بس ده مش هيبقى لوحده، ده بيبقى بعد العلاج السلوكي وبعد العلاج الدوائي. تمام. يعني الجزء السلوكي مهم جدا بعد التدريبات واللي انا قلت عليها اللي هي إدارة النفس وإدارة الضغوط وهو الحاجات انا قلتها من شوية، دي مهمة جدا. معنا السؤال الثاني، جارت حضرتك برضو نفس الكلام اللي هي خدت الدين وردته وزوجها لسه ما يعرفش وفضل عليها مبلغ فبتخاف تموت. هنا برضو نفس فكرة الوسواس، هي الفكرة مش انها تموت وان زوجها هيسامحها، هي فكرة الوسواس او القلق والتوتر اللي بيجي لها نتيجة فكرة غلط في دماغها. طبعا انا مش مع انها تعمل ده من ورا الزوج، ده اصلا فيها كلام كتير، لكن انا بتكلم في الفكرة اللي تخصنا بقى كحلقة النهاردة، القلق والوساوس هتفضل مستمرة، بل مش مجرد انها تسد ال 500 جنيه ترتاح بالمناسبة، مش ده اللي هيريحها، هتتحول الفكرة الوسواسية على اي موضوع تاني، لانها ما بترتبطش بموضوع واحد، موضوع بيروح وبيجي موضوع تاني، برضو بتمشي على العلاج. ام مصطفى، فكرة الانفصال وبنت حضرتك اللي عندها 18 سنة من 3 سنين، انا هنا شايف في حاجات كتير قوي محتاجة علاج. الاولى طبعا فكرة الانطوائية اللي دخلت فيها والنازلية اللي هي راحت فيها وتمنيها للموت، انا ما بين كذا من تشخيص، انا محتاجة اشوف البنت نفسها او يعني تعرض على دكتور نفسي. فكرة انها هل ده مود اكتئابي، هل ده قلق وتوتر، هل هي عندها النهاردة مشكلة. انا قلت مود اكتئابي مش اكتئاب، لان البنت بتخرج وبتخرج مع اصحابها وتواجدها مع الصحاب بيخلي مودها يتغير، فده مهم قوي بالنسبة لي، يعني معنى كده ان المود ده بيبقى موجود معاكم في البيت. فقدان الاب في السن ده مهم جدا وله عامل مهم، طبعا رمز الرجل في حياتها اللي هو الاب مش موجود حاليا، وبكمان صورته سلبية مش ايجابية. بعد الانفصال ما حاولش ان يكون متواصل معها بشكل طيب، بل للأسف طبعا عمل حاجات مش صح. كمان اخوها بيعاني من الانطواء، ودي برضو مشكلة تانية تبين ان في واضح جينات، يعني في هنا جينات مش مظبوطة، لان الاخ الاصغر عنده انطواء وهي لسه هتتشخص، والاخ الكويس القريب اللي كان بيسد الفجوة ورمز الراجل في حياتها اللي هو الاخ كمان راح اتجوز وبعد عنها، فهي محتاجة انها لازم تكشف مع دكتور نفسي عشان الموضوع واضح ان في ابعاد كتيرة جدا. سامحوني انا بحاول اجاوب باسرع ما يمكن، ووقفت الحلقه وجاوبت على الاسئله لان وقت برنامجنا خلص. الحلقه الجايه ان شاء الله انا هكمل معاكم القلق والتوتر، وهنتكلم عن الوساوس القهريه وازاي القلق ممكن يكون بيودي لبوابه الوسواس القهري في بعض الاحيان، وازاي نشتغل على نفسنا عشان نلغي خالص حاجه اسمها قلق ووسواس من حياتنا. انتظروني ان شاء الله عز وجل بقائنا الاربع القادم باذن الله في برنامجكم نفوس مطمئنه. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.